موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
إخوتي وأحبتي المشاهدين، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم هذا الذي أتحدث فيه عن قضايا الإعجاز العلمي، سائلا الله عز وجل أن ينفعني بما أقول وأن تنتفعوا بما تسمعون وأن يجعل أعمالنا وأعمارنا خالصة لوجهه الكريم بحوله وقوته. وأتحدث إليكم في هذه الحلقة أيها الأحبة عن حقائق كونية كبرى من وحي سورة الذاريات. سنتناول بمشيئة الله تعالى بيان بعض وجوه الإعجاز العلمي في سورة واحدة من القرآن الكريم، ألا وهي سورة الذاريات. والسورة تحتوي على خمسة من القسم القرآني وثلاث حقائق من أمهات الحقائق الكونية. وسنتعرض للقسم الأول فقط من السورة، وهو قول الله تعالى والذاريات ذروة، ثم نتعرض للحقيقتين التاليتين فرش الأرض والزوجية في خلق الأشياء. من الجدير بالذكر أن القسم الأول السابق الذي ذكره الله عز وجل يتناول الرياح ودورها النشط في تشكيل سطح الأرض والإسهام في دورة المطر، أما حقيقة فرش الأرض فتمثل عنصرا أساسيا من مجالات علم الجيولوجيا. ومن روائع إعجاز القرآن الكريم أن تكون حقيقة اتساع الكون هي موضوع جائزة نوبل على يد العالم الأمريكي الفريد هيبل في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين، وأن يكون خلق الأزواج هو موضوع جائزة نوبل أيضا التي حصل عليها العالم الشاب البريطاني بول ديراك عام 31900 وآخرون غيره فيما بعد. وتلك آيات محكمات قال الله فيها والذاريات ذروة، ثم ذكر الله عز وجل فقال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسنبدأ بإلقاء الضوء على مختصر تفسير القسم في صدر سورة الذاريات. ففي مختصر تفسير أربعة من القسم القرآني في صدر سورة الذاريات روى الحسن عن علي رضي الله عنه والذاريات ذروة قال الرياح، فالحاملات وقرا قال السحاب، تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقرى، وفالجاريات يسرى قال السفن الموقرة، والفالمقسمات أمرا قال الملائكة تأتي بأمر الله تأتي بأوامر الله المختلفة فتنفذها، فذلك تحقيق مراد الله عز وجل عن طريق جند من جنده وهم الملائكة. والمشهور عن الجمهور الجاريات يسرى أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات هو ما تؤمر به الملائكة وهم فوق ذلك، لأنها تتنزل بأمر الله وبأوامره سبحانه وتعالى الشرعية والكونية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيل الذاريات ذروا النساء الولودات، لأن في ذرياتهن ذرو الخلق، لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات. وقيل الحاملات من النساء، على أي هذا هو كلام أهل العلم. في الظلال قسم عليه رحمة الله سيد، يقول أن الأقسام الأربعة السابقة تمثل منظومة ذات صلة وثيقة بالرزق، فالرياح والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه، أما الملائكة وتقسيمها للأمر فإن الرزق أحد هذه الأقسام، لأن الملائكة هي التي تؤمر بكتابة رزق الإنسان، وذلك ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبة نصل إلى جواب القسم، حيث يقول الله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إن الله تعالى، إن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله عز وجل، لأن من يقسم إنما يعظم من يقسم به، والعظمة لا تكون إلا لله، ولا يكون القسم إلا بشيء جليل. وقد أقسم الله بنفسه في القرآن في 7 مواضع، أي أن الذي توعدون به من البعث والحساب أو من الثواب والعقاب لصادق، فالوعد صادق حتما. أما هنا فإنه كذلك لا بد أن يتحقق، ووعده حق في هذا كما هو حق في كل شأن، فإنه لخبر صادق. وقد وعد الله الناس أنه مجازيهم بالحسنات إحسانا ومجازيهم بالسوء سوءا، وإن الدين لواقع، هو الحساب كائن لا محالة، فالجزاء نازل بكم. على أي حال، كأن الله عز وجل وهو يسوقنا سوقا لنتأمل في ملكوته الرحب، ولكي نتأمل في نعمه، ولكي نتأمل في عطائه ومننه ورحمته وفيضه على خلقه، يذكرهم كذلك أن العودة إليه لا بد منها، وأن لقاءه أمر لا مفر منه، وأن وقوف العبد بين يديه آت لا محالة، وإن الدين لواقع، إن الحساب قائم، إن الدين لواقع، لا بد أن يكون هنالك يوم يجازى فيه الظالم على ظلمه، والمظلوم يعطى حقه، ومن أحسن جازاه الله بأحسن الحسنى، ومن أساء جازاه الله بما يستحق. على المسلم أن يكون متنبها، لأن الحياة بما فيها من غفلة طارئة أو ما قد يعتريها من حظ نفس أو هوى قلب أو وقوع تحت طائلة شيء من حظوظ الدنيا، قد ينسى الإنسان فيها حق ربه أو حق الناس عليه أو واجباته التي يجب أن يفعلها، فهذا تذكير له بأن يتنبه للحساب والوقفة بين يدي الحي القيوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا أيها الأحبة نبدأ في توضيح العلاقة بين القسم والعلم الحديث. والباقي من القسم القرآني قسم بمخلوقاته كما في استهلال هذه السورة ونحوها، فقد أقسم الله بالتين والزيتون والصافات والشمس والليل والضحى وغير ذلك من الأقسام. على أي حال، فيما يتعلق بالمحور الأول وهو عن الذاريات، قال أهل التفسير: ذرة الريح التراب تذروه ذروا وتذريه ذرا، وعملية التذرية هي إزالة الرواسب الناعمة من الغيرين والطين والرمال بواسطة الرياح، وتؤدي هذه العملية إلى تغيير سطح الأرض. سبحان الله، فكأن الله عز وجل من فضله وكرمه وإحسانه، كما أن الله جعل الأرض فراش لنا، وكما أننا نغير فرشنا، فكذلك الله يغير هذه الأرض لكي تتجدد، وذلك من فضله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال ما تقوم به الرياح في نقل الرمال بكثافة شديدة في الربع الخالي من الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية نشاهدها ونحن نرى جبار الرمال المتحركة يمنة ويسر وغيرها من المواقع التي يتحقق فيها هذا الوصف. من الناحية العلمية فإن الذاريات تعني الصاعدات للذرة والتي تذر في طريقها الجزيئات التي تبعثرها وتخلخلها، حيث يصعد الهواء الساخن لأعلى فتنخفض درجة حرارته ويقل ضغطه، ومن ثم تتكون سحب بخار الماء حتى تصل إلى درجة التشبع، فتصبح السحابة في طبقات الجو العليا مكونة من بلورات من الثلج في أعلاها نقط من الماء في أعلاها ونقط من الماء في أسفلها. فإذا أضيف إلى السحابة نويات التكاثف من الجسيمات الدقيقة التي تذروها الرياح من غبار الأرض وأتربتها ورذاذ البحر والرماد البركاني الذي تذروه الرياح، فحينئذ بأمر الله وفضله عز وجل تمطر السحابة. ولذلك قال الله: فالحاملات وقرا، فالحاملات الحبلى بالماء إذا شاء الله عز وجل، وتأتي باليسر والفضل والخير بأمر الله، وذلك رزق يفيضه الله عز وجل على من يشاء من عباده. ويشير نفس الذاريات إلى رياح سطحية أعلى من المعتاد بسبب عواصف ترابية تدوم فترة طويلة، ويمكنها رفع وإثارة الرمال مسافات طويلة، ويمكن أن ترفع الرياح مواد من الأتربة وبخار الماء بتأثير القوى الصاعدة، وهذه العملية يشير إليها قوله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. ونستنتج من القسم القرآني العطاءات العلمية الآتية: أولا، قانون حركة الرياح بين صعود الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد المصاحب المطر. الثانية، عملية التذرية وهي أحد العوامل الهامة المشكلة لسطح الأرض باعتبارها عاملا رئيسيا من عوائم لتكسير الصخور عبر التاريخ وعبر تاريخ الأرض الطويل المقدر بآلاف السنين. والأمر الثالث، أهمية نواتج التذرية من المواد الناعمة الدقيقة وبخار الماء ونويات التكاثف، بحيث تعمل على تأليف والتآلف بين قطرات المطر، حيث تمثل لقاحات السحب كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا التلقيح العجيب الذي يكون بين ذرات التراب وذرات الضباب وما ينتهي إليه من تكون مكونات السحب، ذلك أمر الله عز وجل. من أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق التي أصبحت حقائق مشهودة يتحدث عنها أهل العلم في هذا الزمن، ويخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، لا يخزنه في باطن الأرض لكي نستفيد منه في مستقبل أيامنا، ولا ينشئه في السماء بهذه الكيفية المتناهية في دقتها وعظمتها إلا الله الذي لا إله إلا هو. فيا من يريد رزقا يوسع الله عليه فيه، ليس أمامك إلا أن تتوجه إلى ربك الذي أعلمك أن الأرزاق بيد الله. أترى لو أن الماء قطرات هذا الماء توقفت وغارت بحار الأرض، غارت المياه المالحة الحلوة في الأرض والمالحة وغارت وتوقفت السماء عن هذا المطر، من سيعطينا ماء نشربه؟ نسقي من أرضنا، نسقي من أنفسنا ومزارعنا وحيواناتنا، وجعل الله من الماء كل شيء حي، من القادر على أن يفعل ذلك؟ لا أحد على الإطلاق، وإنما الخالق للأرزاق، ومن أعظمها رزق الماء وتكوين السحب، وهذه الرياح الذي تذروه والتي يحركها الله لتصلح لنا سطح الأرض حتى نستطيع أن نسير فيها، إن ذلك ليس إلا من الله وإلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
ونحن نتحدث عن الإعجاز العلمي في القسم الأول من سورة الذاريات، نود أن نعرف ما هو الذر. الذر أشياء دقيقة الصغر ذو نفع وضرر وأحجامها تقدر بالميكرونات، وهي أجزاء قليلة جدا من المليمتر، وتشمل الرمال والغبار والرمل والشعر وغبار الأسمنت وحبوب اللقاح والفطريات والبكتيريا وغبار النجوم والأدخنة المختلفة. كل تلك الأنواع تنتظمها كلمة الذريات، فأجسادنا تبنى من الذر، ونحن نستنشق الذر وأحيانا نأكله، ومن الذر نشأت السماوات والأرض. وحتى لا تثير الجملة الأخيرة عجبا، نبادر فنوضح أن الغبار بين النجوم هو في الحقيقة ذر، ويمثل ذلك الغبار حضانة للنجوم، من تكاثفه تولد النجوم. وقد استطاع العالم جرينبرغ، وهو أحد صائدي غبار ما بين النجوم، من تمييز أحجام ذلك الغبار. فالمجرات إذن كانت ذرا، والنجوم ومنها الشمس كانت أيضا، وكذلك الأرض وبقية الكواكب والأقمار كانت أيضا، أي دخان. فلولا الذر ما كانت هناك سماوات ولا أرض، لأنها من ذر أي دخان، ولولا الغبار لتقلصت السحب وما أمطرت، لغياب نويات التكاثف التي تتكون من الذر، أي من هباءات الغبار ورذاذ ماء البحر وذر البراكين وخلافه من الجسيمات الدقيقة من الذر. ولولا الذر ما صار النهار مبصرا، لأن الذر يمثل عيون النهار اللانهائية العدد، وتشتت ضوء الشمس ينسلخ النهار من ظلمة الكون، ويقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ولولا الذر ما تكونت الأرض التي نزرعها، والتي تتكون أساسا من رواسب الرمل الدقيق جدا والطين، ويكون الذر غبار الصحراء وغبار البراكين حيث توجد أخصب الأراضي الزراعية. وللذر نفع كثير للإنسان، فزراعة المحاصيل وصناعة الفخار والأسمنت ومعجون الأسنان وكحل العينين وأقلام الرصاص وأحبار المطابع والفيتامينات. والقسم بالذاريات قسم عريض، يكفي أن نعرف أن الغبار الآتي من الصحراء تتراوح كميته إلى 3 بلايين طن من التراب، وتلك تساوي حمولة 14 مليون عربة شحن من عربات القطار تلتف حول خط الاستواء 6 مرات. ولبيان ذر ملح البحر، وتقدر ب3.5 بلايين غبار وغيرها من الكيماويات العفوية والعوالق الحيوانية. ومن ذر الأرض خلقنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، وإلى الأرض نعود، ومنها نخرج إن شاء الله. والسر الذي تفتق عنه ذهن صائد الغبار هو من التراب، وخير منه قول الملك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعندما تسأل أيها الإنسان، فإنك ميت وكل الخلائق تموت، فأين من مات؟ لا علم لنا. مات الآباء من لدن آدم، وتحولت الأجساد وبليت العظام، وصار الجسد ذرة أي تراب، حمله الريح أو نقله الماء، أو دخل في بركان ثائر وقذفت بفعل الذر فصعد إلى السماء ورقي في سحابه وولد نجم. بل قد تتحول العظام إلى حجارة أو حديد أو خلق أكبر من ذلك، وفي النهاية يعيدنا الله سبحانه وتعالى إلى البعث والحساب والجزاء جزاء وفاقا. وفي النهاية تتجدد العظام والرفات وتصبح ترابا يستقر في الأرض وينفض منها، أو تصبح ذرا في السماء، والله وحده يعلم كل ذرة من ذرات تراب جسدك وعظامك ورفاتك، فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، يعلم مسقط القطر ومقرها ويسحب الذرة هو مجرها، سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
أيها الأحبة، أتوقف الآن قليلا ثم أعود إليكم لنستكمل هذه التأملات التي نرى فيها حقائق مذهلة ونحن نتأمل في فتوح الله وعطائه لنا في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هأنذا أعود إليكم لكي نتحدث في أمر آخر مما جعله الله لنا عبرة نعتبرها وعظة نتعظ بها وإعجازا نتأمل من خلاله حقائق هذا الدين في ما أوجده الله في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأحدثكم أحبتي عن الأرض فراش، كيف جعل الله الأرض فراشا. وردت آيتان في القرآن الكريم تتحدثان عن فرش الأرض في قوله سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك في قوله عز وجل: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وعن تفسير آية فرش الأرض قال العلماء: الأرض فرشناها أي مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها، والأرض فراشا أي بساطا ووطاء للاستقرار عليها، وقيل أي مهدا كالفراش مستقرة موطأة مثبتة كالرواسي الشامخات. وذكر المفسرون قول الله لقول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني كأنما هو يعني تفسير لمعنى ما نستطيع أن نستفيد من كوننا نفترش الأرض ونستقر عليها. فذكر هذا الأمر هو تذكير لنا بما نحن فاعلوه من التمتع بهذه النعمة، نعمة افتراش الأرض والاستقرار عليها. فالله الذي جعل الأرض لنا كذلك نحن نستعملها ونستخدمها ونستفيد من عطاء الله فيها. والله عز وجل أضاف إلى تلك النعمة ذكرا آخر، أنه ما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال هي كالأوتاد للأرض، ولولا أن الله عز وجل أوجد هذه الجبال لما استقرت القشرة الأرضية. إذن الأرض كلها لنا مهاد ووطاء وفضل ونعمة، منه ما نفترشه ومنه ما جعله الله عز وجل عونا لنا ومنة ونعمة لنا من أجل أن تستقر الأرض التي نعيش عليها. دعونا نتأمل عن العطاءات العلمية حول فرش الأرض. أولا أغلفة الأرض. الملاحظ في آية سورة البقرة أن هناك ترتيبا زمنيا معينا يشير إلى: أولا فرش الأرض وبناء السماء، وفرش الأرض يشير إلى تكوين قشرة لها أو غلاف صخري لها، هذا أول شيء. ثم يأتي بعد ذلك إنزال المطر من السماء، بعد أن فرش الله لنا الأرض أنزل الله المطر من السماء. ثم تتحدث كذلك عن إخراج الثمرات عقب إنزال الماء، كما يفهم من حرف الفاء الذي يشير إلى الترتيب مع التعقيب، فإن العطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب، كما يقول ابن مالك: والعطف بالفاء وثم للترتيب بالتراخي، والفاء للترتيب باتصاله. المهم أن العطف بالفاء يفيد الترتيب المتصل. إذن أحبتي، هو صخر فماء فنبات فحيوان فإنسان، ثم إن الله قال أخرج منها ماءها ومرعاها. والآية تشير إلى مراحل تكوين أغلفة الأرض وفق ترتيب حدوثها في أثناء تاريخ الأرض، وهي أنها بدأت بتوفيق الله ومنته وكرمه، بدأ الغلاف الصخري ثم الغلاف الجوي ثم الغلاف المائي فالغلاف الحياتي. وبهذا الترتيب البديع تشير الآية إلى مراحل تكوين تلك الأغلفة، وهذا هو المستقر العلم، هذا هو الأمر المستقر عند أهل التخصص الدارسين لعلم الأرض الجيولوجيا. وهذا الترتيب الزمني في حد ذاته يمثل إعجازا علميا سبق به القرآن العلم بمئات السنين، لأنه لم يعرف هذا الترتيب إلا في الأزمنة المتأخرة. ومن حكم المتأكد أن يسبق فرش الأرض تكون كل من غلافها الصخري أولا ثم غلافها الجوي والمائي، والغلاف الأول هو الأقدم في التكوين، فقد نشأ منذ ملايين السنين كما يقدر ذلك أهل العلم في هذه المسألة. منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أخذ الغلافان الأخيران يمارسان نشاطيهما في تفتيت سطح قشرة الأرض الصلبة عن طريق العوامل الجيولوجية المختلفة من تفتيت ونقل وترسيب، وتكون وتكون من جراء تلك العمليات الخارجية رواسب وصخور مثل الرمال والحصى والطين والأحجار الرملية وغيرها. ومن ثم نشطت الدورة الجيولوجية بأجنحتها الثلاثة من دورة الصخر والدورة المائية ودورة القارة العظمى. وقد أسهمت عناصر غلاف الجوي والمائي والحياتي في دورة الصخر السابقة وتشكيل سطح الأرض. بناء على ما تقدم فإن فرش الأرض يتمثل في تكوين غلافها الصخري أولا، ثم تشكيل سطح الأرض وتضاريسها بفعل العمليات الخارجية، ومع استمرار نمو الأرض عبر عمر الأرض حيث أخذت الأرض زخرفها الذي نعهده اليوم بجبالها العالية وأخاديدها العميقة وأنهارها السارحة وسبلها المذللة وبحارها الواسعة. أي نعم، الله سبحانه وتعالى كذلك من علينا بغلافها الجوي المتزن في مكوناته ونسبه، وأصبحت الأرض بعد ذلك فراشا ومهادا، وهي نعمة من نعم الخالق الذي خلق كل شيء بقدر. هذه هي معاني ما ذكره الله عز وجل عن فرش الأرض، وذلك فضل الله علينا. هذه الأرض أيها الأحبة التي نستقر عليها والتي ذكر الله عز وجل أنه جعلها لنا فراشا نستخدمه، علينا أن نحسن عملنا فيها، فقد جئنا إلى هذه الأرض لا لنتمتع فيها بمتع الحياة الدنيا الزائلة أيها الأحبة، ولكننا جئنا لكي نؤدي رسالة أعظم. فإن من خلق الأرض وخلق أقواتها وقدر فيها أرزاقها وأقواتها وفضلها وما أودع فيها من خيرات عظيمة، إنما خلقنا في هذه الأرض لكي نحقق عبادته سبحانه وتعالى. إن من حق من أنعم أن يعبد، إن من حق من أنعم علينا أن نعبده وأن نشكره وأن نحقق أمره ومراده في أرضه وأن نعمر أرضه على مراده. أليس هو المالك لهذه الأرض؟ أليس هو المتفضل بهذه النعم؟ أليس هو المعطي لها؟ إذن لا بد لنا أيها الأحبة من أن ننتبه، لأنني أريد حقيقة من جراء حديثنا في هذه القضايا ألا يكون حديثا نستمتع فيه متعة بما نستمع، لا بل هو إقامة حجة، بل هو برهان. إن عمارة الأرض الحقيقية التي نحن عليها لا تكون إلا بأمر الله. ثم ليعلم الإنسان أنه لا سعادة له فوق هذه الأرض إلا بأن يحقق مراد الله عز وجل، ولا سلامة للأرض من الأذى فيها إلا من خلال صلاح هذا الإنسان. وصدق الله إذ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإن الفساد في هذه الأرض إنما يكون بسبب الناس، وبالتالي فإن الوجه المقابل له أن الأرض تصلح بصلاح هذا الإنسان، فصلاح هذا الإنسان وصلاح هذا الإنسان لا يكون إلا بأن يحقق معنى العبودية التي قال الله عز وجل عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة، إن العالم كله لا قدرة له على أن يغير في كون الله شيئا، فما عليه إن كان يريد أن يستمر فضل الله عليه دارا وفضله عليه قارا، فليس عليه إلا أن يطبق مراد الله ودينه وشرعه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
يقول الحق تبارك وتعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ولكي نتدبر نعمة فرش الأرض وعظمة الماهدون، يجب أن نتوجه بالسؤال إلى علماء الجيولوجيا: ما هو شكل الأرض قبل أن تمهد لتكون صالحة للحياة عليها؟ من المؤكد أنه قبل أن تكون الأرض فراشا فإنها كانت دخانا، أي جزءا من السحابة الدوارة، منذ قرابة 5000 مليون سنة، ثم صارت نارا ملتهبة، ثم تصلبت قشرتها، وهنا لم تكن الأرض فراشا. ثم خلق الله تبارك وتعالى الجبال في الأرض، فصار في الأرض تضاريس، وأعقبها تصريف الرياح، وقامت الرياح والمطر والماء الجاري بتكسير حجارة الجبال لتمد الأرض بمادة الفرش. ولا يمكن أن نتخيل أيضا بدون فرش من التراب والرمال والحصى وغير ذلك من مواد الأرض، وتكونت دورات، ودورات للماء وللرياح، ودورات لنشأة الجبال وتآكلها لكي تقدم المادة التي تفرش لنا الأرض حقا. إنه تاريخ طويل مرت به الأرض، وفي كل حقبة أو فترة زمنية تفرش الأرض بما يناسبها، ويتجدد الفرش كلما تجدد الزمن. ففراش الأرض في الأحقاب السحيقة غير فراشها في أحقاب الحياة القديمة والمتوسطة والحديثة. ومع فراش الأرض كانت الأرض بساطا ومهادا، ولذا فإن القرآن يطرح أسئلة غاية في الأهمية لا يمكن أن يكون الجواب عليها إلا بنعم. يقول الملك: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ من المؤكد لا يعرف كمال مراد الله في الآيتين السابقتين إلا من درس علم الجيولوجيا والفلك، وعرف كيف فرشت الأرض منذ نشأتها من قرابة 4500 مليون سنة حتى الآن. وماذا تسمى الحركات المختلفة التي تتحرك بها الأرض من دوران حول نفسها وحول الشمس، ودوران مع الشمس حول المجرة وهلم جرة؟ ومع كل تلك الحركات فالأرض مهاد. وهنا نتدبر قول الحق: ألم نجعل الأرض مهادا؟ فالأرض مهاد. ومن حكم المؤكد أن فرش الأرض قد سبق نشأة كل من غلافها الصخري أولا ثم غلافها الجوي والمائي، فالغلاف الصخري هو الأقدم في التكوين، وقد نشأ منذ 400 مليون سنة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أخذ الغلافان الأخيران يمارسان نشاطهما في تفتيت سطح قشرة الأرض الصلبة عن طريق وسائل التعرية، سواء الميكانيكية والكيميائية، وتكون من جراء تلك العمليات الخارجية رواسب وصخور مثل الرمال والحصى والطين، هذا بالإضافة إلى نشاط العمليات الداخلية من براكين وخلافه. ومن ثم انتظمت الدورة الجيولوجية التي تنتظم كل تلك العمليات.
أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، وجعلنا هداة مهتدين، وأن يبصرنا بالحق والدين، وأن ينعم علينا بنعمة الإيمان واليقين. وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في خلق السماوات والأرض